أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بسنده عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت عليا يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي ثم قال: يا أخي، قول الله تعالى ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، وقوله: وما عند الله خير للأبرار. قال النبي: أنت، يعني خاطب أميرون، أنت الثواب وشيعتك الأبرار. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا زال في الحديث عن النظرية النسبية أو النسبيون، وذكرنا بأن فيما تقدم أن أصحاب منهج اليقين على أن يعتقدون طبعا أن كثير من معارفنا هي مطابقة للواقع، وبالتالي إذا الفكر البشري راعى ضوابط النظم المنطقي والأقيسة الصحيحة وما إلى ذلك، المقدمات الصحيحة، يصل بطبيعة الحال إلى حقائق غير قابلة للإنكار، وبالتالي يجزم بها، فهو يدرك الواقع. لاحظ. ولكن بعد هذا الاتفاق افترقوا إلى طائفتين: الطائفة الأولى الموضوعية المطلقة، وضحنا هذه بأنه هؤلاء طائفة تعتقد أن الذهن البشري يدرك الأشياء الخارجية على ما هي عليه، ومن دون أن يكون للفكر أي دخالة في إدراك ذلك الواقع، يعني أو قولب ذلك الواقع وما إلى ذلك، بل الفكر البشري يدرك الواقع الخارجي على ما هو عليه، فلا يتلون ذلك الإدراك بمجرى هذا الذهن وما إلى ذلك، وبالتالي أشرنا إلى أن هذا هو ما يسمى بالموضوعية المطلقة.
يعني العوامل دي كلها اللي مضت ما لها تأثير
أبدا، هذا حين تكلمنا نعم في الموضوعية المطلقة. بعد الطائفة الأخرى النسبية، هذه النسبية صار لها اتجاهان. اتجاه هو الاتجاه النسبي الفلسفي، والاتجاه الثاني هو الاتجاه النسبي العلمي. تعالوا معي إلى النسبية الفلسفية، وضحنا فيما تقدم بأن أصحاب هذه الطائفة يعتقدون أن الذهن لا يرى الواقع، أو أن العلم ليس هو انعكاس للواقع بما هو يعني 100% كما يقولون، لا، وإنما الإنسان يدرك الواقع ليس خالص من الشوائب التي تكتنف هذا الذهن، وبالتالي قالوا توجد أو يوجد عاملان رئيسان يؤثران في خروج الصورة الذهنية على ما هي عليه. العامل الأول الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بالمدرك، لاحظ ووضحنا. ثم العامل الثاني اللي هو قلنا الجهاز العصبي وتأثيره وما إلى ذلك، ثم طبعا احنا وضحنا خب هذه المسألة. الآن وقفنا عند هذا أو عند هذه المسألة فقط استذكار لقولبة البحث. بعد ذلك يبدأ الآن مرحلة النقاش. طبعا احنا في الدرس السابق ذكرنا مناقشة عامة، وراح ترجع يذكرها مرة أخرى، ولكن احنا استباقا ذكرناها لأهميتها، على كل حال نعود إليها إن شاء الله. هنا يبدأ المناقشة الأولى على النظرية النسبية. نحن نسأل هؤلاء النسبيون، أقول نسألهم هؤلاء أنتم هل تعدون أنفسكم من الواقعين وأصحاب الجزم واليقين؟ يقولون نعم، بلا شك نحن نعد ماذا؟ أنفسنا من أهل الجزم واليقين. ولكن نقول هكذا، الآن الصور، الآن ترى المناقشة هذه على مستويين، المستوى التصوري والمستوى التصديق، يعني في القضايا التصورية في الصور الذهنية الواردة إلى الذهن من الواقع الخارجي، وفي مسألة ماذا؟ في مسألة التصديقات. تعالوا معي إلى التصورات الآن. التصورات مثلا الآن الصور الذهنية التي ندركها الآن، مثلا نتصور القواعد العلمية، الآن القواعد العلمية الصور، القواعد الفيزيائية، هذه نقول قاعدة العلمية، القاعدة الفيزيائية تحكي الواقع أو لا؟ خب إذا قلتم لا تحكي الواقع بل هي أمور نسبية، هذا بطبيعة الحال إنكار العلم بالخارج. إذا قلتم هذه القواعد الرياضية التي أتصورها، القواعد الفيزيائية، القواعد العلمية الأخرى، أنا لا أدركها إلا من خلال أمر نسبي، أو بعبارة إدراك النسبي، بعبارة أدق، هذا الإدراك النسبي ماذا يعني؟ هذا الإدراك النسبي يعني في النتيجة إنكار ماذا؟ إنكار العلم بالخارج، وبالتالي ينسلك هؤلاء في عداد السفسطائيين وما إلى ذلك. فهذا طبيعة الحال، فكل قواعدنا بعد العلمية التي نتصورها قبل التصديق نتصورها لا تكون عاكسة للواقع الخارج، هذا أولا. ثانيا تعالوا معي في المسار الآخر وهو في التصديقات أو التصديقيات، نقول بعد هذا أكثر فساد من التصورات. التصورات فقط فيها تصور إدراك، لا يوجد فيها جزم ويقين وجري عملي مثلا، لكن التصديقات هي أخطر. التصديقات هو التصور مع الحكم، وبالتالي تكون مجرى للعمل في الحياة، خصوصا في الحياة العلمية والحياة العملية وما إلى ذلك. مثلا عندما لا أؤمن بكون هذه القضية اللي هي من التصديقات طبعا، اجتماع النقيضين من المستحيلات، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال بذات، هذه تصديقية، قضية تصديقية وهي من الأوليات كما تعلمون، التي يكفي تصور الموضوع والمحمول الجزم بها، هذه قضية تصديقية. هذه إذا كانت إلا أن تكون مطلقة شو تكون؟ نسبية على رأيكم. وإذا كانت نسبية، لاحظوا معي، إذا كانت نسبية، هذه إذا كانت نسبية بعد شو يصير معنا هنا؟ يصير كل يعني الشك يجري وين؟ في كثير من القضايا. يعني إذا كانت نسبية يعني ليست على هذه الإطلاق، وبالتالي قد تكون اجتماع نقضين في بعض القضايا ممكن وبعض القضايا مستحيل، هذا معنى عدم الإطلاق، لأن القضية المطلقة هو هذا معناها.
النسبية معناته في مجال الشك
فيها. احسنتم، لأنه صير كيف يعني النسبية؟ يعني بهذا العبارة، يعني في بعض الموارد أقطع وأجزم وين؟ باجتماع النقضين، وفي بعض الموارد لا أقطع، لأن ما تعطيني انعكاس أو ما تعطيني حكم مطلق، وهذا ما يقبل يعني النسبي. وهكذا هو مبناك أنك تدرك الواقع بما هو، أو تدرك القضايا بما هي نسبية، تدرك القضايا نسبية وليس على نحو القضايا المطلقة وما إلى ذلك. وننقض عليك بهذا، نحن نقول ماذا تقول في التصديقيات كاستحاث اجتماعنا، هذه قضية مطلقة أو نسبية؟ إن قلت مطلقة خوب رفضت مبناك، إن قلت نسبية على مبناك ماذا يستلزم؟ يستلزم بأنه تصير معنا بعض القضايا، يعني بعبارة أخرى يختل الميزان عندنا، بعض القضايا تكون فيها يعني بعض الموارد اجتماعنا غير مستحيل، وبعض الموارد يصير غير مستحيل، وهذا بطبيعة الحال يخلق ضعضعة في أصول المعارف أساسا كلها، حتى تصل في إثبات الواجب سبحانه وتعالى، لأن قد يكون اجتماعنا غير ممكن في حق الواجب، ممكن يجتمع الواجب مع عدمه مثلا، نستجير بالله يعني ما عندك قضية مطلقة تحكم كل السياقات، لاحظوا ياي. هذا فضلا عن نفس حتى قضية هذه النسبية ممكن أن تجتمع مع عدم النسبية أساسا، نفس الاعتقاد بالنسبية ماذا؟ يمكن أن يجتمع مع النسبية، واضح؟ وبالتالي هذا كما أشرت لا يمكن واقعا أن يلتزم به أي إنسان واع إطلاقا. طبعا يوجد فيلسوف غربي يدعى بول فول كيه أو كذا اسمه هكذا، التفت إلى هذا الإشكال وحاول أن يجيب، لأن إشكال صعب جدا وارد فعلا يعني، ويهدد كيان الإيمان بهذه النظرية، نظرية النسبية. يقول في الك بالنسبة هذا الإشكال يعني القول في النسبية هم في التصورات هم في التصديقات، وقدم التصديقات أخطر من التصورات كما أشرنا، وهذا بطبيعة الحال يؤدي للإنسان أن يشك في وادي الشك، بعد يصير هم على مستوى التصورات يشك لأنه يعني ما تعكس الواقع، وبالتالي ما يقدر شلون يتحرك تعبيرنا. وكذلك على مستوى التصديقات نفس الكلام، هو الكلام وأشد وأخطر. هنا حاول أن يصح لأن هذا مطب خطير ونفق مظلم جدا، فحاول ماذا؟ أن يصحح ويخرج هؤلاء القائلين من عداد الشكاكين وما إلى ذلك. قال هكذا، خلصت كلامه، قال بأنه فعلا يوجد هناك بون، يوجد بون شاسع بين هذه النظرية وبين ماذا؟ وبين أستحسنت بين الشكاكين. خب كيف؟ قالوا أصحاب هذه النظرية يعني أو الشكاكين بعبارة أخرى، الشكاكين أولا هؤلاء لا يدعون بشيء، أصلا لا يؤمنون بشيء في الخارج، شكاك لا أو لا يؤمن بشيء، أحسنتم، بل يشك في جميع الأشياء. بينما هؤلاء أصحاب نظرية نسبية لا، فإنهم لا ينفو، فإنهم ماذا؟ لا ينفون اليقين عن أنفسهم في مجال الإدراك. لاحظ، لا يقولون بأن من ليس عندنا يقين، بل يقولون هكذا، الأمور التي أو تلك الظاهرة من الكون كظواهر وما إلى ذلك ندركها بسطها النسبي، بما أنها نسبية فيوجد إدراك، لكن إدراك نسبي، على هذا الإدراك النسبي تعطينا القدرة على تأسيس علوم وقضايا، وبالتالي بين هذه العلوم والقضايا ربط منطقي ويعني تناسق بين المقدمات والنتاج إن صح التعبير، وعلى ذلك نخرج من دائرة الشك والتشكيك وما إلى ذلك. طبعا الشكاك عنده صفصطة معرفية، مو صفصطة وجودية، الصفصطة على نحوين، صفصطة وجودية يعني هذا ينكر الواقع الخارجي أساسا، يقول لا شيء، وهم أو خيال بتعبيره، بينما الصفصطة المعرفية لا يؤمن بوجود واقع. أحسنت، ولا يمكن إدراكه، لاحظ، فهذا لا يخلط، بعضهم ما يميز بين الصفصطة الوجودية والصفصطة المعرفية. كلامنا كله مع من؟ الصفصطة المعرفية. لاحظوا دققوا في هذه النقطة، الصفصطة المعرفية.
لمن يقول بإمكان إدراك الواقع لكن بشكل نسبي يدخل ضمن يعني الصفصطة المعرفية؟
ما افتهمت.
يعني البعض يقول أصلا هناك واقع لكن لا يمكن إدراكه، تمام، لا نسبي ولا بشكل نسبي.
أيوه هذا الشيء، هذا هو الشكاكين.
على من يقولون زين يمكن إدراك الواقع لكن إدراك نسبي مو إدراك.
هو هذا نظرية النسبية. إحنا في مناقشاتنا السابقة نريد أن نقول لكم أيها النسبيون أنكم نفس المنهج الشكي، هم طبعا في البداية ابتداء كما أشرت في المقدمة، هم يرون أنهم يرون أنفسهم أنهم من أهل اليقين، رغم أنهم من أهل اليقين لكن ندرك الواقع بشكل نسبي لا بشكل مطلق، وبالتالي مؤثرية الذهن والمدرك وما إلى ذلك والعوامل المؤثرة فيه. لاحظوا معي،
ما يصير من بين البين، لما الشكاكين ينكرون يقولون لا نستطيع اصلا لا امكان للمعرفه، بينما يقولون هناك امكان للمعرفه لكن نسبيه.
لا الان احنا كانت في المناقشه وين بالضبط؟ قلنا انكم انتم ايها النسبيين في النتيجه يؤول امركم الى من؟ الى الصفصطه المعرفيه، يعني هذا معنى النسبية، نسبية على مستوى التصورات، نسبية على مستوى التصديقات، وبالتالي إذا وقع الشك يعني إذا نسبي يعني ما عندي أمور عامة، ما عندي أمور مطلقة، وبالتالي تصورا تصديقا أمضي عليها فأقع في فوهة الشك، صح، تعيير دائرة الشك وما إلى ذلك. هذا بول فولكه اللي هو الفيلسوف الغربي هكذا يريد أن يقول بأنه لا يوجد فارق وبون بين السفسطة المعرفية عند الشكاكين وبين هؤلاء، بين أصحاب منهج النظر النسبية هكذا. لماذا؟ يقول نحن صحيح، نحن أولا نقول هكذا، يقول ندرك الواقع، يعني بعبارة أخرى أولا ننل في اليقين، لكن هذا اليقين نوصفه بوصف نسبي، لكن رغم وصفيته النسبية يعطينا اقتدار على تأسيس علوم وقضايا بينها ربط بين مثلا مقدمات ونتائج وما ذلك، وتتسق العلوم أو تتناسق العلوم، تتناسق التصورات، تتناسق التصديقيات، وعلى ذلك احنا لسنا من أهل السفسطة المعرفية. هذا هو الجواب الآن بهذا المقدار. ولكن في مناقشة هذا الجواب نقول له في النتيجة أنت لم تخرج بكلامك هذا أو لم تخرج من دائرة الشك. لماذا؟ لأن هؤلاء في النتيجة يدركون أنهم أصحاب اليقين، يعني من مدرسة اليقينية في قبال المدرسة الشكية وما إلى ذلك، تقدم في بحثنا فيما تقدم. خب نقول نسألهم إذا حصلت الآن كسؤال، نسأل هذا النسبي، إذا حصلت عندنا صور من الخارج أو أدركنا وفق معادلة علمية استدلال برهنة علمية على قضية معينة
وصل الحكم بها،
يعني على مستوى التصور أو مستوى التصديق الآن النقاش، يعني ننقض عليه بهذا، نقول سواء تصورنا أو صدقنا بعملية علمية وما إلى ذلك، الآن هل يحق لنا أن ندعي أن المحكي بهذه القضية يتحد مع ما أدركنا في ذهننا أو لا؟ هل ندعي أو لا؟ هل ندعي أو لا؟ لاحظوا ياي، نحن نسأل نقول هذا الذي تصورناه الآن عن الواقع الخارجي أو مسألة علمية نظرية مثلا قمنا عليها البرهان ثم صدقنا بها، تصورنا شيء أو صدقنا بقضية علمية، لاحظ على مستوى التصور على مستوى التصديق، هل هذا يحق لنا أن ندعي أن المحكي بهذه القضايا يتحد مع ما أدركنا في ذهننا؟ يعني هل هذا الذي أدركناه يحكي الواقع الخارجي أو لا؟ عندكم عند شقة تعبيرهم قسمة عقلية دار بالنفي والإثبات، نعم أو لا؟ على الأول اللي هو ماذا؟
إذا كان يحكي الخارجي
يحكي، خب شو يصير؟ الأمر نسبي وليس مطلق، تقول نعم يدرك الواقع أم تصورا أم تصديقا، فهذا أمر نسبي وليس أمر، قصدي أمر مطلق وليس أمر نسبي، فهذا خلاف مبناك. لاحظوا إياك تقول لي لا مو هو إدراك مطلق، شو صير؟ يزول إلى وصف اليقين، ماذا؟ يزول وصف اليقين بصدقها، يعني ما تفترض أنها تفيد اليقين والقطع ليست صحيحة، يعني لا يفيد القطع واليقين، واضح إياك؟ لأنكم تقولون بأنه هذه القضايا لا تطابق الواقع بما هي. مثلا الآن مثال، هو يجيب لطيف مثال، مثلا تعال معي قضية، مثلا نحن أدركنا عن طريق الحس مثلا أن أرسطو كان تلميذ لإفلاطون كما يمثل صاحب الكتاب، أرسطو تلميذ لمن؟ لإفلاطون، لاحظ معي، نقول هذه القضية أرسطو تلميذ إفلاطون، هل هذه القضية تطابق الواقع 100% أو لا؟ يعني هل هي تطابق الواقع أو لا؟ صدقها ها أو صدقها تابع للظروف الزمانية والمكانية والعامل العصبي الذهني وما إلى ذلك، لاحظوا إياي. على الأول شو يكون؟ قل هؤلاء موضوعيين واقعيين، لاحظوا إياي، هؤلاء ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، على هؤلاء ماذا؟ واقعيين، عندهم واقعية عنده وما إلى ذلك، إذن هؤلاء النسبيون، إذن نقول لهم هذه القضية التي نحن أدركناها بالحس هذه لا يخلو إما أن تكون مطابقة للواقع 100% أو أنها
غير مطابقة للواقع
أو أنها وفق المحيط يعني الحالة الزمانية المكانية أو الظرف الزماني والمكاني وما يدركه الجهاز العصبي، مؤثرات الجهاز العصبي في صدق مثل هذه القضية. أنتم بين هذين الأمرين، إن قلتم على الأول فكنتم ماذا؟ موضوعين، يعني تؤمنون بالقضايا أو باليقين المطلق. وعلى الثاني شو يصير؟ تقولوا لا ما نؤمن بذاك الأمر الأول كما أشرنا، لا بل محتمل أنه الظروف تأثر، فممكن أن يكون مثلا أمر نسبي، لأنه قد يكون مثلا أرسطو تلميذ أفلاطون وتارة، وقد يكون مو ما يصير، قد يكون بالعكس. يعني تارة يعني في مثلا الآن حسب أنا ظرفي الزماني والمكاني وجهاز العصبي أدرك أن أرسطو تلميذ لمن؟ لأفلاطون، تفتين وياي؟ وتارة ماذا؟ ألحظ أن ماذا؟ تارة ألحظ في أو قصدي في حالة أخرى لشخص آخر وفق ظروفه الزمانية والمكانية وماذا؟ والجهاز العصبي شو يصير؟ أحسنتم، يقول لا أفلاطون تلميذ لأرسطو، لأنكم يعني تنحكمتوا مطابقة الواقع وعدم مطابقته من خلال ماذا؟ مو من خلال، يعني قصدي ليس من خلال حكاية الصورة الذهنية للواقع 100% اليقين المطلق، لا بل مؤثرية الزمان والمكان والجهاز العصبي انعكاسه على إدراك هذه القضية. ما لو تفتن للدقة في المطلق، في النتيجة نقول هكذا، إن قلتم بالأول قلتم باليقين المطلق وأن العلم كاشف عن الواقع 100%، واحد إن قلتم لا نقبل هذا فتقبلون ماذا؟ ترجع نسبية، وهذا ما قالوها ماذا؟ إلى الشك والصفصطة. وبالتالي نقول ما قيمة هذه العلوم القوية تأسست التي أو تكون على أو أسست على إدراكات متزلزلة غير ثابتة، فيتكون كجرف هارين. واضح هذا المطلب؟ هذا الآن كمناقشة على مستوى التصور وعلى مستوى التصديق في مناقشة النظرية النسبية. يوجد مناقشة عامة ولطيفة ونقض مهم جدا ولطيف أن استعرضناه فيما تقدم، لاحظ، ولكن نعيده أو نعيده هنا بصياغة أخرى ولطيف. يعني خلاصتها، لأن أريد أن أطبق هذه كما احنا تعودنا بعض الأمور المهمة نطبقها من باب زيادة التوضيح، ولأن هذه من الأمور اللي يعني من الإشكالات الحاسمة والقالعة واقعا لجذور النسبية. نقول هذه دعواكم مختصر، أنا طبعا أشرت إليها في الدرس السابق لكن الآن بشكل مختصر منهج البحث. نقول بشكل مختصر، ما تقولونه أننا لا ندرك الواقع على ما هو عليه 100%، بل ندرك الواقع بأمر نسبي، وللذهن وللزمان يعني الظروف الزمانية والظروف المكانية دخل في هذا يعني المجرى الذهني ومؤثريته يعكس واقعا آثار على فهم الواقع بما هو واقع، فما يعكس الواقع 100%. هذه المقولة التي هي بين قوسين، هل هذه قانون مطلق أو قانون نسبي؟ إن قلتم قانون مطلق يعني آمنتم ماذا؟ بأنه ممكن الذهن يدرك شيء قضية يقينية مطلقة وسارية في جميع ما أصلا لا يعني مضطردة في جمهوره ما في استثناء، قاعدة، لاحظوا ياه. فإن قلتم بهذا يعني تعبيرنا نقضتم على أنفسكم واقعا بأنه صحيح، بأنه هذه قضية مطلقة صادقة غير خاضعة لأي ظرف من الظروف، لاحظ، ولا للزمان والمكان ولا للبعد العصبي اللي وضحنا فيما تقدم، وهي تكون قضية ماذا؟ مطلقة، أو قضية مطلقة بلا استثناء وفي جميع الأحوال، لأنكم قلتم هكذا، إدراكات الإنسان كلها إدراكات نسبية، فإذا آمنتم بشيء مطلق، فإذا تنتقض عليكم هذه الكلية المدعات، لاحظ، لأنه لازم كلامكم حتى جريان النسبية المفروض إيه؟ حتى في هذا المعنى. لاحظ فتدرس أسس الآن تدرس قضية كلية لابد إحنا نؤمن بها، لأن هذا هو المنهج، منهج النسبي هكذا يريد هو مقتنع ويقنع الآخرين بأن كل ما ندركه أمر نسبي صحيح. هذه قضية أن هي كانت قضية كلية، فإذا آمنتم بشيء كلي مطابق للواقع 100%. لاحظية، وإذا قلتم لا يذيق حتى هذه قضية نسبية، وأن كل قضية حتى هذه القضية نفسها أحسنتم نسبية خاضعة للظروف الزمانية المكانية، لاحظوا إياي، وليست قضية كلية كما قول. لاحظوا إياي، فيلزم من هذا كما أشرنا فيما تقدم لاحظ، فيلزم من هذا أن يكون حتى في هذه القضية ماذا؟ أمر نسبي، يعني ليس فيها أمر مطلق، وبالتالي يعني إذا كان هذه الدعوة هم تكون حتى هذه نسبية ليس لنا إدراك مطلق بل هو نسبي، نقضتم هذه النظرية، بالتالي يعني هكذا ممكن التشكيك أو الرجوع إلى الشك الصفصطي كما قلنا، أو الصفصطة المعرفية كما أشرنا، لأنه واقعا بعد كثير من القضايانا تكون عرضة للشك للتزلزل لعدم الثبات ولعدم القدرة على الاتكاء عليها وما إلى ذلك، وحتى قول وجواب ومدعى بول فولكي الذي ذكرنا فيما تقدم كلامهم غير تام. إذا على هذه الدعوة كما أشرنا، أو على هذا القسم الثاني كما أشرنا، تبقى هذه قضية هم نسبية تختلف باختلافات ماذا؟ الظروف والأحوال الزمانية. قد يكون جي واحد الآن يدرك أن هذه فعلا إدراكاتنا نسبية في هذه الظروف، لكن لشخص آخر في ظروفه شو يصير عنده؟ أحسنتم، تكون مطلقة ما تكون نسبية. بل أكثر من ذلك، قد يكون نفس شخص واحد هم في ظروفه الآن في أيام عمره 30 سنة مثلا، قبل ما يحتك بالحياة أكثر، قبل ما تعصر التجارب، يدرك بأن الآن في ظروفه الزمانية المكانية والعصبية يدرك أن هذا القضية هم نسبية، لكن بعد 10 سنوات 20 سنة من مثلا من هذه الحال لا، تغيرت الظروف الزمانية والمكانية، وبالتالي مثلا الجهاز العصبي يلقي بإفرازاته ومؤثرياته أكثر، فلا يعتقد منها القضية الذي كلية تصير، وبالتالي يقع التهافت والهرج والمرج المعرفي وعدم الثبات وما إلى ذلك. في النتيجة يعود واقعا بشكل وبآخر هذا المدعى مدعى النسبية إلى الصفصطة المعرفية، وبالتالي ينسد العلم بالواقع وما إلى ذلك.
طيب شيخنا، لو قسموا المعرفة إلى معرفة وجدانية وغير وجدانية، وجعل الوجدانية دائما مطلقة،
نعم،
القضايا التي يدركها الوجدان وبالوجدان هي قضايا مطلقة، ومنها هذه القضية لأن كل إدراكاتنا نسبية، يعني كل إدراكاتنا غير الوجدانية، فما يأتي هذا النقض عليهم.
كيف تعلوها وجدانية يعني؟
يعني هذا أن نحن بالوجدان نجد أن إدراكي يختلف عن إدراك فلان لمدرك واحد، وكل ذلك راجع إلى الظروف واللي عاشها وأنا ما عاشتها، فهذا بالوجدان أنا أرى، يعني ما يحتاج، يعني مو من العلوم النظرية اللي يحتاج إلى إثبات أو دليل أو كذا. أما بالنسبة إلى تلك الأمور التي هي غير وجدانية، لا، فنقول الوجدانيات مطلقة ويقينية، ومن هذه القضية هذه أن الإدراكات غير الوجدانية نسبية.
ممكن الجواب عليه من هالجهة، من أي زاوية؟ ترى إحنا يعني يوجد قضيتان بالأصل، قضية ابتداء هل الذهن البشري يدرك الواقع أو لا، لاحظوا إياي، هني هو موطن النزاع، وهو يصير الخلاف بين النسبي والمطلق، صح التعبير، والإطلاقي، النسبي والإطلاقي في المعرفة. والمقصد لهما كما تعلم أو كما أشرنا نحن في أبحاث سابقة، هم أنهم يدعون اليقين، يعني نحن أهل اليقين، لسنا من أهل الشك والصفصطة، لكن هؤلاء يقولون ندرك الواقع على نحو الإطلاق، وهؤلاء ندرك الواقع على أمر نسبي حظيات. وهذا النزاع هنا ما ذكرتمه، ما جي في هالمرتبة، ما ذكرتمه في المرتبة الثانية، لأن زوايا الإدراك مختلفة. كيف؟ يعني الآن بالوجدان كذلك معلوم واحد ممكن أن ينظر له عدة أخصائيين من زوايا متعددة، لكن لا بلحظ أنه بلحظ نسبي، ها بلحاظ بعبارة أخرى بلحاظ هدفية المدرك بالنسبة للمدرك. مثلا الآن البدن، الآن الطبيب له نظر، لكن على نحوين إطلاقه ونسبي. لا بالنسبة من جهة تقول نسبة، لكن من أحلمت لأنه عنده قوانين طبية على هذا البدن. أجل الرياضي له نظر. هني أنا لاحظ يعني حسب ما أتصور الله العالم عدم التفكيك بين هالمرحلتين. يعني اللي يتصور مثل الآن الحين بمثال الإعلام، الآن باب مثال آخر الإعلام كيف ينتقل القنوات الفضائية الحدث الواحد، هذا مو بعد نظر نسبي ويطمطون عليه بأن والله هذه تأييد للنظرية النسبية، بأن خبر واحد الآن فرضا تفجير حدث في كربلاء مثلا، مثل ما حدث. شوف مثلا العربية تقرأ من زاوية، الجزيرة، العالم، كوثر، منار، فرات، أهل البيت فرضا، عضيات، وتشوف كل واحد يجيب هذا. البعض يطمطن أنه يقول هذا هو دليل تنوع الأخبار في حدث واحد، هو تأكيد على النسبية، وحالة مو تأكد على النسبية، بأن الجميع مدرك أن هناك ماذا حدث 100%، حدث إرهابي 100%، لكن تبقى تأتي للمرتبة الثانية، المرحلة الثانية وهو تسييس الخبر. يعني هذا مدرك بأن هذا حدث إرهابي مطابق للواقع مثلا بهذا المعنى، حدث إرهابي 100%، لكن هذا وين ينظر لزاوية تخدمه، ذاك ينظر لزاوية تخدمه، وهذا ما فيها المغالطة، أو بعبارة أخرى صح تعبير إجرام في حق المعرفة البشرية، بأن هؤلاء المدعون النسبية في النتيجة شرير، هو ما في وجدانه ما لا يقول بأن واقع لا ندرك الواقع، بل يريد أن يسيس أساسا الواقع لأمور كما يقولون في بطن الشاعر. لكن تمر على الكثير بعد الفترات العديدة تمر بأنها قضايا واقع صحيح، إبداع الفكر البشري، مو إبداع، لأن نفسه هذا هو ما هو يعني نفسه صاحب النظري برمان أو أقطاب رواد النظري في النتيجة يؤمن بالواقع، دليل أنه يطرحها كعنوان عام، هذه أشبه في التجربة، كل ما أثبته التجربة هو ثابت، نقول هذه قضية وين دي، إن كانت في التجربة أو لا أو ليست في التجربة، فنفس الكلام هو الكلام. فأنا أتصور من هالباب بأنه واقع ينبغي التفريق بين مرتبتين، مرتبة أن ندرك الواقع بما هو واقع واقعا، الشيء الآخر لا ننكر العوامل ولا ننكر التربية والثقافة وكذا، لكن مو في البعد الأول، في البعد أو ما ليس في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية. على كل حال ممكن بعد والله أعلم. إحنا كما عشان نقرأ بخط العبارة بشكل مختصر، أنا بعد نظن خط نظري النسبية العلمي نخلصها بعد، لاحظ معي انتحار النسبية بيدها هذا العنوان، وها هنا مؤاخذة أخرى لو تأملها القائلون بالنسبية لرجعوا عن ذلك المنهج، وهي أن نسألهم عما يتبنونه في مجال نظرية المعرفة هذا، فنقول لهم إن قولكم إنما يدركه الإنسان في مجال التصور، والإدراك يخضع في الكيفية والخصوصية للذهن المدرك والظروف المحيطة بالإنسان حين الإدراك، هذا هو قضية علمية تريدون إلقاء أفهام للناس. سبحان الله، طبيعة كل العلوم قضايا كلية أصلا، لا الفيزيائي لا الرياضي لا العلمي، جميع التخصصات يؤمن بقضايا كلية ويلقنها التلاميذ بغض النظر تكون صادقة أو على مصادقة. يعني مسألة الإيمان بأمر كلي هذا شيء سبحان الله صار في الذهن البشري، تريدون إلقاء أفهامها للناس، حينئذ نسألكم هل هي هذه قضية مطلقة صادقة لدى جميع الأذهان وفي جميع الظروف لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت تلك وتبدلت، أو أنها قضية صادقة لدى الذهن الذي أدركها فقط وفي الظرف الذي أدركت فيه على وجه لو طرأ التغير فيها لتبدلت إلى قضية غيرها. على الأول قلتم لا قضية، فقد اعترفتم بقضية مطلقة صادقة غير خاضعة لأي ماذا؟ لأي ظرف، لأنكم تتلقون هذه القضية بصورة قضية ماذا؟ غير مقيدة بوضع خاص وزمان محدد. نفس هذه ما تتأثر لا بالزمان ولا أبد، مطلقة سارية في جميع الأجيال وما في جميع الأذهان، وهو وما هو كذلك يكون قضية مطلقة. ففي الوقت الذي تجاهدون فيه لإثبات نسبية جميع القضايا بلا استثناء، تثبتون قضية مطلقة صادقة في جميع الأحوال والظروف، وهي قولكم إن إدراكات الإنسان كلها ماذا؟ إدراكات نسبية. سبحان الله. فعندئذ تنتقض كلية القضية بنفسها. هذه صر تناقض نفسها. لماذا؟ لأن لازمه أن تكون جميع الإدراكات نسبية إلا هذه. تعلمون القضايا الكلية أو القضية الكلية نقيضها ماذا؟ سالبة جزئية. يكفي ما أوردي أنت، فيصير نقيضها انتحارها بيدي هذه. فعندئذ تنتقض كلية القضية بنفسها، لأن لازمه أن تكون جميع الإدراكات نسبية إلا هذه، وهذا ما يقال يلزم من فرض وجوده عدمه. وعلى الثاني يقول لا، مو على ذاك، لا على الثاني، وهو أن تكون نفس هذه القضية قضية نسبية، هذا نفسها نسبية. يقول أي أن اتصاف جميع قضايا الإدراكات بالنسبية تابعة لظروف محددة، ليست قضية كلية، بل هي أيضا نسبية تابعة للظروف والأحوال التي أدركت فيها. يلزم أن لا تكون سائر القضايا قضايا نسبية، وإنما يكون النسبي هو هذه القضية فقط. وإن شئت قلت
شلون يلزم
هذه القضية فقط نسبية؟ معناتها القضية الأم عندهم، يعني هذا نفس القضية نسبية فقط، غيرها شي يصير ما يكون نسبي، يتبقى على الإطلاق. ولا كشوف يقول يلزم أن لا تكون سائر قضايا قضايا نسبية، وإن يكون نسبي هو هذه القضية فقط. ليش؟ لأن وفق الظروف، وهم أشرت يعني قد يكون في هذه تكون نسبية عند بعض، شو تصير في ظروف وأحوال أخرى تكون مطلقة، وما إذا كان في النتيجة ما يوجد ثبات. شوف، بل هي أيضا نسبية تابعة لظروف الأحوال التي أدركت فيها. يلزم أن لا تكون سائر القضايا قضايا نسبية، وإنما يكون النسبي ماذا؟ هو هذه القضية فقط. وإن شئت قول إذا كان سلب الإطلاق والكلية عن سائر القضايا، يقول هذه قضايا غير مطلقة غير كلية، ليس إلا سلبا نسبيا تابعا لظروف لا سلبا مطلقا. لطيف، يعني لازم هكذا تقول بأن هذه فقط القضية نسبية، بينما البقية مطلقة، لا أستطيع أن أسلب عنها الإطلاق، سلبت الإطلاق عن هذه القضية، فهو رجوع إلى الأمر الأول. فكيف يمكن يسلب عنها الإطلاق والكلية في جميع الظروف؟ لأنك إذا تقول في جميع الظروف مسلوب عنها النسبية، يعني آملت بشيء مطلق وهو القضايا، لابد أن مثلا ماذا؟ نسبة القضايا. نرجع للأمر الأول، فتحصل أن قولهم ليس لنا إدراك مطلق، هل هو أيضا مطلق هذا أو لا؟ إن قالوا بالأول فقد نقضوا نظرية في هذه القضية، وإن قالوا بالثاني بأنه ليس مطلق، كان معناه كون جميع الإدراكات غير هذه إيش تصير؟ مطلقة. ها غير هذا، هذه فقط النسبية، بقي ايش يصير؟ يبقى على حالة الإطلاق والكلية، يعني بس هذه النسبية.
شو تبقى على حالة الإطلاق؟ هم يقولون ان جميع القضايا نسبية، يقولون ذي قضية يقينية، او يقولون نسبية،
اي
يلزم منها ان هذه القضية جميع القضايا نسبية ولا
لا؟ احنا نتكلم كلازم الان، وما يلحظ اللازم، هو فقط كلام في الملزوم، وهو انها ادراكاتنا نسبية. نقول هذه النسبية وفق وين؟ ماذا؟ الظروف
والعوامل.
فيكون فقط هذا النسبي بعد، يعني أنت أدركت هذه المسألة وفق ظروف وما إلى ذلك، عوامل وما زمانية مكانية، فتكون هذه نسبية. خب سائر القضايا لم تسلب عنها أنت الإطلاق، تبقى على إطلاقها. شوف عبارته هو يقول وإن قالوا بالثاني كان معناه كون جميع الإدراكات غير هذه، إيش تصير؟ مطلقة وكلية، ونتأملوا فيها بعد.
طيب شيخنا، لو قالوا مثلا احنا نؤمن بان القضية المطلقة الصحيحة هي القضية المدركة من خلال علتها، وكل قضية يدركها الإنسان ولا يفهم علتها، هذا الإدراك اللي أدركه مستحيل يكون كلي ومطلق، يعني يكون نسبي. فمثل قضيتنا هذه نفسها، أن جميع إدراكات الإنسان نسبية، هذه مثلا معرفتنا لعلة الحكم، عرفنا علة الحكم وهو أن الإنسان ضعيف في إدراكاته أو كذا، اشتباه في حواسه كذا، فعرفنا العلة فحكمنا بالمعلوم. فكل قضية الإنسان يدركها لا يدرك معها علتها أو لا يفهمها من خلال علتها، لا يستطيع الاطمئنان بها أصلا، لأنها تكون خاضعة للقضية النسبية. يعني إحنا لما حكمنا بنسبية القضايا حكمنا لا فهمنا لعلتها أصلا، لما أدركنا علتها.
لا، هو في النتيجة يعني ترى الإدراك، هم هني الإدراك على جهتين، هذا يبحثوا في المنطق بعدنا، ما أدري صاحب الشفاء وغيره، منطق المنظومة، بأن مسألة يعني هناك تصير مغالطة عندنا أساسا، بأن عندما نقول من ضمن المغالطات في مسألة الملازمات، ويقولون هكذا في الدليل الإني، في الدليل الإني مسألة أنه انتقال من المعلول إلى العلة، نفس إدراك المعلول بالضرورة كاشف عن وجود علة بغض النظر عن معرفة خصائص تلك العلة. فذلك بعضهم عنده إشكالية في قضية أنه هل لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين عندهم، بأنه البعض بس العلم وغيره تمثل في النهاية وغيره لا يفيد اليقين، فبعضهم يناقش من هذه الجهة ربما. لكن ما هو الآن كلامنا في نفس هذا، بأنه المدرك في النتيجة ولو بشكل عام يدرك أن هناك، يعني لو وضع يده على المعلول حتما يدرك ماذا؟ وجود علة بغض النظر عن الخصائص.
طيب بس هو في نفس وضعه يده على المعلول، إذا لم يكن من خلال العلة هو يصير له شك، هل أحاط بجميع خصائص هذا المعلول؟ هل يستطيع أن يفهم، أن يقول فهمت المعلول بجميع خصائصه، أو يقول فهمت شيء من المعلول بنسبة بمقدار من المعلول؟ ديك القضية الكلية لما حكمنا بنسبية جميع الإدراكات لما فهمنا علتها والضعف البشري الموجود فيه، وأنه دائما محكوم بظروف بيئته ومحكوم بمقدار، فعرفنا بأنه إدراكاته بقى تابعة لهذه العلة، يعني ما يمكن يكون إدراكاته أكبر من نفسه.
اي صحيح، بس نفس هذه الدعوة، النتيجة اللي ما تذكره في النتيجة، هذا أهم كلي أو نسبي؟
هذا كلي بس بقى فهمنا العلة.
وإحنا يكفينا الآن في المناقشة أن ننقض عليهم ولو بأمر، يعني ولو بسالبة جزئية، يعني كل
لا، أنا
الكلام.
أعطي صور ثاني يعني من المسألة، يعني ما أقول كل الإدراكات بالضرورة تكون نسبية، لا، كل الإدراكات اللي ما تكون من خلال ما فهم علتها، التي لم يكن المنطلق فيها العلة، فهي نسبية باعتبار أنه مدرك بعد محكوم بهذه الظروف. وأما نفس هذه القضية باعتبار أنها مرهونة بعلتها، فهمنا علتها، وهو الضعف البشري أصلا، والقصور البشري.
ما أدري والله شو محتاج تصور صحيح للقضية أولا، يعني على كل حال نشوفها إن شاء الله. هذا حين الوقت انتهى، هو هذا تمام الكلام في مناقشة ما نسميه النسبية الفلسفية. إذا تحصل إلى هنا بأن ما يدعون من نظرية نسبية، إما يقولون رجوعهم إلى القول بالموضوعية المطلقة، أو يؤول أمرهم إلى وادي الشك و الصفصفة المعرفية، لا يوجد بون أو لا يوجد بين هذين، كما يدعي أبو الفلك يدعي هناك فارق، لا ليس الكلام كما يدعي. هذا تقريبا ما نستطيع أن نقرره في هذا البحث، بقي فقط عندنا النسبية العلمية، ثم ندخل إلى النظرية الديلكتيكية أو الديلكتيكيون. إن شاء الله يأتي عنها البحث غدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.